بسم الله الرحمن الرحيم. في سائل يقول: بعض الأخوة يضع صورة في الجوال يعني في الشاشة اللي يسمونها الرئيسية، بحيث أنه أول ما يفتح الجوال تطلع صورة، ما حكم وضع هذه الصورة؟ نقول: عندنا نص صحيح رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها. فالواجب طمس الصور، هذه الصورة يجب طمسها وليس لها حاجة في وضعها في الجوال، هذه يجب طمسها ولا أشوف لها حاجة. ما الحاجة من وضع صورة في الشاشة الرئيسية؟ كل ما فتح الجوال طلعت أما صورته أو صورة أبيه أو صورة أحد أولاده، هذه الصورة لا حاجة لها. لكن الصورة تدعو لها الحاجة كصورة الجواز والبطاقة والرخصة ونحو ذلك، هذه لا بأس، تجوز للحاجة، أما هذه فلا حاجة، والأصل وجوب طمس الصور. لكن بعض الناس يتساهل لأنها كثرت، والشيء إذا كثر قل الإحساس به، كثرة الإمساس كما قيل تقل الإحساس، الناس يتعودوا على شيء خف وزنه عندهم حتى صاروا ينكرون على من ينكر عليهم، يعني ينعكس الأمر، صار المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذا من كثرة ملابسة المعصية واستمرائها تخف على النفوس حتى يصل الحال إلى الاستحلال، كما هو في الغنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف، ما قال يفعلون ويستمعون، يستحلون لكثرة الملابسة يصل الأمر بهم إلى الاستحلال. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فنبدأ اليوم بذكر أسماء الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، نبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به في سورة الفاتحة، وهو اسم الله الأعظم الله. الله هذا من أعظم أسمائه تبارك وتعالى. بدأ الله تعالى الفاتحة بهذا الاسم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بدأ بهذه الأسماء الثلاثة التي هي أعظم أسمائه تبارك وتعالى: الله والرحمن، الله والرب والرحمن، هذه أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، والأسماء تدور عليها، بقية الأسماء تدور عليها. ما معنى اسم الله؟ هذا الاسم يقول العلماء هو الاسم العلم، وجميع الأسماء تنسب إليه. فالله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، ما قال للرحمن الأسماء الحسنى أو للعزيز الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ما معنى هذا الاسم الله؟ أي إيش؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. إذا هذا الاسم مشتق من الألوهية، الله أي المألوه، ومعنى المألوه أي المعبود، فصفة الله الألوهية، الصفة التي تتعلق بالعبد هي العبودية. وذلك بعض العلماء يسمي توحيد الألوهية، بعضهم يقول توحيد الألوهية بالنسبة لإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول توحيد العبادة بالنسبة لإضافة إلى العابد أي المخلوق. فهذا هو اسم الله، مشتق من الألوهية، ذو الألوهية أي الذي له خلقه أي يعبدونه وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى أي هو المعبود. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي في السماء إله، أي معبود في السماء، يعبد أهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وفي الأرض معبود، يعبد أهل السماء في السماء ويعبده أهل الأرض في الأرض. هذا الاسم يقول بعض العلماء إنه هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. ذهب جمع كثير من أهل العلم إلى أن الله هو الاسم الأعظم. ما الدليل؟ ذكروا يعني بعض يعني وجهات النظر، لكن ليس هناك دليل صريح يعني نص على أن الله هو الاسم الأعظم. وذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، يعني هي شرها، في أقوال لا يعول عليها لأنها بعيدة وليس عليها دليل. أشهر الأقوال ثلاثة: أن الاسم الأعظم هو الله، القول الثاني أنه الحي القيوم، الحي القيوم، يعني هذه الظاهر أن الله والحي القيوم، في ثالث ظاهر الرحمن الرحيم. إذن هذه أشهر الأقوال. ما الدليل على أن الله هو الاسم الأعظم؟ يعني نذكر أدلة، لكن ليس بلازم أن يكون هذا القول راجحا، لكن نذكر ما ذكر بعض العلماء من الاستدلال لهذا القول. قالوا إنه موجود في الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها الاسم الأعظم، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا هذا في اسم الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني وهو أيضا صحيح رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أين اسم الله في هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أين لفظ الجلالة الله في هذا الدعاء؟ اللهم، صحيح سنت اللهم، لأن أصلها يا الله، اللهم أصل يا الله. فلماذا حذفت الياء؟ اللهم أصل يا الله، حذفت الياء، بدل ما يقول يا الله قال اللهم. ما سبب حذف الياء؟ الياء، لماذا حذفت الياء؟ يا الله الياء محذوفة صح ولا لا؟ لماذا حذفت؟ تسهيل. طيب في قول ثاني التقريب. لا، أحسن ما قيل أنه للتبرك بالبداءة بسم الله، للتبرك بالبداءة بسم الله، وأنت تشعر بهذا. أيهما أقرب إلى القلب، يا الله ولا اللهم؟ واضح أن هذا كأنه التجأ إلى الله بدون واسطة، ليس معنى أن الياء واسطة، لا، كأنه يعني قرب من ذكر الله سبحانه وتعالى، بدأ بسم الله بدون مقدمات. هذا يقولون للتبرك بالبداءة بسم الله. ثم الميم هذه لماذا أتي بها؟ هذا السؤال الثاني. اللهم، اللهم لماذا جيء بالميم؟ قالوا لأجل التعويض عن الياء المحذوفة، اللهم. لكن لو قال الله الله كأنه يخبر، لكن إذا قال اللهم كان يقول يا الله، اللهم كأنه قال يا الله. لكن لو حذفت الميم صارت الله، واحد يدعو يقول اللهم اغفر لي، لو حذف الميم قال الله اغفر لي ما يستقيم، يعني كأنه ما نادى ربه. فالميم عوض عن الياء المحذوفة. قال ولماذا عوضت الميم لم يعوض أي حرف آخر؟ قال لأن الميم فيها معنى الجمع والضم، كأنه يجمع نفسه على دعاء ربه دون من سواه جل وعلا. إذن هذا الدعاء فيه الله، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد إلى آخره. وأيضا ورد في السنن، أيضا هذه صح الحديث، وردت في الاسم الأعظم، يقول عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في هاتين السورتين وفي هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما فيها ذكر الله صراحة. والحي القيوم ورد أنه في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في هاتين الآيتين فيها الله، وفيها أيضا حديث أنه في ثلاث سور، في سورة البقرة لكن لم تحدد الآية، العلماء قالوا هو الحي القيوم في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. على كل حال هذه الأحاديث اللي اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين واسم الله الأعظم في ثلاث سور البقرة والعمران وطه، هذه ليس فيها ذكر اسم الله صريح. طه فسر بالله لا إله وعنت الوجوه للحي القيوم، استدل بها من قال إنه الحي القيوم، هذا أيضا من ضمن الأقوال. فتلاحظ هنا أنه استنباط ليس فيه ذكر صريح أن الله هو الاسم الأعظم، فالأحسن أن يقال كل ما ورد من النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم أشار أو ذكر أنه هذا الاسم الأعظم، أنه لا يقتصر على الله فقط، يعني الذي دعا قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب، وإذا سئل به الذي سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب. هل لنا أن نقول لو قال شخص اللهم اغفر لي أنه دعا باسم الله الأعظم نجزم بهذا ولا لا؟ ما نجزم بهذا. ثم لو قلنا أن اسم الله الأعظم هو الله فقط، يعني هذا الاسم دون ما سواه، كل من دعا في الغالب يدعو به اللهم اغفر لي، أي داع على وجه الأرض إذا بدأ يدعو يقول إيش؟ اللهم. إذن كل من دعا دعا باسم الله الأعظم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصه اسم الله، قال للأول لقد دعا باسم الله، دعا الله باسمه الأعظم، وقال للثاني قال اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال دعا الله باسم الأعظم. إذن ليس لنا أن نقول من قال اللهم اغفر لي أنه دعا باسم الله الأعظم، هذا فيه بعد ليس ظاهرا. لكن ماذا نقول؟ نقول من دعا بهذه الصيغة فقد دعا باسم الله الأعظم، ولا مانع أن يتعدد هذا اسم أعظم وهذا اسم أعظم لاجتماع أسماء وصفات في هذه الأدعية، أشك فيها اجتماع أسماء عظيمة وصفات عظيمة، فلما اجتمعت وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه في عدة أسماء وصفات لما اجتمعت قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، وصفها بأنها الاسم الأعظم. والثاني كذلك اللهم نسألك بأن لك الحمد، هذا وصف يحب الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت توحيد، المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، هذا ورد فيه نص خاص قال عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ما معنى ألظوا؟ يعني ك كرروا وألحوا على الله تبارك وتعالى بهذا الاسم فإنه جدير بالإجابة، جدير بأن يستجاب لمن ألح وكرر هذا الاسم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. كذلك يا حي قيوم، اسم الله الأعظم في ثلاث سور فسرت بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأول آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك سورة طه فسر بقوله وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذا الاسم من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. فإذا الأقرب أن نقول أن الاسم الأعظم هو كل ما ورد في نص صحيح. الدعاء الأول اللهم أسألك بأن يشهد أنك أنت الله، والثاني اللهم أسألك بأن لك الحمد. وكذلك إذا قال يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، كل هذه حري بأن تكون الاسم الأعظم. أما الجزم بأنه الله وأن كل ما قال يا الله أو اللهم أنه دعا الله باسم الأعظم فهذا في نظر. نعود إلى معنى الله. الله كما سبق أنه فسر بإيش؟ بالمعبود. الله أي المألوه، والمألوه بمعنى المعبود. هذا الاسم من أعظم أسماء الله وله ميزات. الميزة ذكر العلماء، الميزة الأولى أنه هو الاسم الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى أو تأتي الأسماء تبعا له، كل الأسماء تأتي تبعا له. ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات. الله يبدأ به ثم ينسب الأسماء إليه. إذن هذا هو كأنه الأصل، كأنه الاسم العلم، وجميع الأسماء تلحق به وتضاف إليه وتنسب إليه. لا شك أنه هو أعظم الأسماء، أنه هو الأصل، جميع الأسماء تلحق به، إلا في آية واحدة وهي آية سورة إبراهيم. في أول سورة إبراهيم قال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، إلى صراط العزيز الحميد الله. هذا يعني ذكر علماء أنه جاء في هذا الموضع تابعا لما قبله من أسماء وهي العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكن أجابوا عنها بجوابين. الأول قالوا هذا لا يدل على أنه تابع، لأنه في قراءة برفع الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صار يعني استئناف، صار ابتداء، انتهى الكلام الأول وبدأ كلاما جديدا. الله جاء قراءة بالرفع، إذن قراءة الرفع تدل على أنه ليس تابعا. إذن قالوا في قراءة الخفض أي الجر هذه تفسر بالتقديم والتأخير، قالوا تقديره صراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لا إله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الله العزيز الحكيم. على التقديم والتأخير، يعني أولها بأنه في تقديم وتأخير. ويراجع ما ذكر الطبري وغيره والقرطبي وغيره من المفسرين في توجيه هذه الآية. على كل حال كل الآيات يأتي اسم الله أولا ثم تلحق به بقية الأسماء. إذن هذا يدل على أنه هو الأصل، أنه هو الاسم العلم، هو الاسم الأعظم، بقية الأسماء تبع له. ومن خصائصه أنه لا ينكر بخلاف بقية الأسماء. إذا أراد إنسان يدعو ربه يقول اللهم أي يا الله، إذا أراد أن يدعو بالياء لا مانع يقول يا الله يا الله، أما بقية الأسماء فيمكن يقول يا حي، يعني ما يقول يا الحي، يا حي يا قيوم، يا سميع يا قريب يا مجيب. إذا جاء بقية الأسماء يمكن أن يدعو بدون الألف واللام. أما بالنسبة لاسم الله، لهذا الاسم الله، فإنه لا ينكر، يدل على عظم شأنه وأنه الأصل في أسماء الله تبارك وتعالى. ومن خصائص أيضا كثرة وروده في القرآن، حتى ذكروا أنه ورد أكثر من 2000 مرة في القرآن، فهو أكثر اسم يتردد في كتاب الله تبارك وتعالى، قل أكثر من 2200 مرة ورد في القرآن. ومن خصائص أيضا أن التسبيح والتحميد يضاف إليه، سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يعني هذه الكلمات كلمات الذكر العظيمة المشهورة كلها تضاف إلى الله. قال سبحان الرحمن، سبحان العزيز، سبحان الملك، سبحان الله، التسبيح سواء بعد الصلاة أو التسبيح المطلق كله يضاف إلى الله تبارك وتعالى، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كل هذا يدل على عظم شأن هذا الاسم الله، هذا من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. ومن خصائص أيضا أن جميع الأسماء ترجع إليه، لأنه هو الله، ما صار معبودا إلا حينما اجتمعت فيه جميع صفات الكمال، ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينكر على المشركين عبادتهم للأصنام ينكر بماذا؟ ينكر بإيش؟ بذم هذه الآلهة بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا لم تخلق ولا ترزق وليس فيها حياة، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ألهم أيدي ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. والله سبحانه وتعالى يبين فساد عبادة المشركين بذم آلهتهم وأنها ليس فيها حياة ولا سمع ولا بصر ولا يد ولا قدم ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ليس فيها شيء من الصفات التي تستحق بها أن تكون آلهة. إذن هذه مجرد دعوة وليس فيها شيء من صفات الألوهية. أما الله سبحانه وتعالى ما عبد إلا حينما اجتمعت فيه صفات الكمال من الحياة ومن الخلق ومن الرزق ومن السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والقيومية إلى غير ذلك من صفات الكمال. إذا قيل الله فلا بد أن توجد فيه صفات الكمال كلها. إذا الله يفهم منه أنه المستحق لجميع صفات الكمال من الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخره. وهذا معنى قولهم إن جميع الأسماء تدور على هذا الاسم، مثل الرب شبيه بهذا أيضا، الرب ما يستحق أن يكون ربا إلا من جمع صفات الكمال. ولذلك الله والرب والرحمن هي أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، وذلك جاءت في سورة الفاتحة، افتتح الله بها هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في كتاب الله وأعظم سورة أيضا في جميع الكتب، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فهذه أعظم سورة على الإطلاق. الحمد لله، بدأ بالاسم الأول الأعظم، الحمد لله رب العالمين، ثم ثنى بالاسم الثاني الرب، ثم ثلث بالرحمن، الرحمن الرحيم. لا شك أن هذه أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. الاسم الثاني الرب، والرب معناه في اللغة يجمع ثلاثة أوصاف، هذه أوصاف الرئيسية. الرب هو من الخالق والمالك والمدبر، هذا معنى الربوبية، لا يوصف الشيء بأنه رب إلا إذا جمع هذه الصفات. الرب رب، الحمد لله رب العالمين، إذن هو خالقهم، ربهم أي خالقهم. الثانية مالكهم، ربهم مالكهم يتصرف فيهم، هذه الثالثة. المالك ملكا تاما هو الذي له حق التصرف كيف يشاء، ولذلك المؤمن الحقيقي هو الذي يرضى بتدبير الله له، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذه مرتبة عالية، كثير من الناس إذا جاءت الأقدار المؤلمة فإنه يضطرب إيمانه، وربما أنه لا يرضى بهذا القدر، هذا يدل على ضعف إيمانه وضعف رضاه بالله ربا. وإلا لو وثق بالله وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وأن الله مالكه تصرف كيف يشاء، وأنه سبحانه وتعالى إذا آمن به ورضي به ربا أنه لن يقدر عليه إلا ما يصلحه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، ورب الشيء هو أحق الناس بالبر به والإحسان إليه. رأيت مثلا رب الإبل ماذا يصنع فيها، يحتاط لها، يبحث عن المراعي الطيبة ويحسن إليها ويطعمها ويسقيها ويدفع عنها ما يضرها، كذلك رب الغنم ورب الأسرة ونحو ذلك. لا يسمى ربا إلا إذا كان عنده جميع صفات الرحمة والعطاء والكرم والحب والحنان والحرص على النفع، جلب النفع ودفع الضر، هذا معاني الربوبية. لذلك تجد أن أكمل الناس في تحقيق هذا الاسم هو أرضى الناس بقضاء الله تبارك وتعالى، وهذا يتفاوت في الناس تفاوتا عظيما. لكن في الجملة كل مسلم يقول رضيت بالله ربا، هذا سهل، رضيت بالله لأنه يعلم أن الله هو ربه. لكن تحقيق الرضا الناس فيه درجات، وذلك عند البلاء فيه أربع مراتب. ما هي؟ أعلاها إيش؟ الحمد، أعلاها الشكر والحمد على هذه المصيبة، هذه ما يصلها إلا قلة من عباد الله، اللي دونها هو إيش؟ الرضا، الرضا يعني ما عنده تسخط، لكن ما وصل لحد أنه يحمد الله على المصيبة، لكنه راضي، راضي بهذه المصيبة ولو كان حزينا، الحزن ما يمنع الرضا، لكنه راضي يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قدرها له إلا لخير يريده به. شوف قصة الإفك ماذا قال الله عنها، قال لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، مع أنه ظاهره شر. عائشة رضي الله عنها طعنت في عرضها وهي فتاة صغيرة ما بلغت الثامنة عشرة من عمرها، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الثامنة عشرة. قصة الإفك هذه قبل وفاته قرابة يمكن سنتين أو ثلاث، فيعني يمكن عمرها 15، وهي حب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وطعنوا فيها طعنهم في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأخر الوحي شهرا فاضطرب الناس وتكلموا وتأذى النبي عليه الصلاة والسلام به أذى شديدا، والله سبحانه وتعالى يقول مع ذلك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما هي عواقب هذه القصة وهذه الواقعة؟ ما عواقبها؟ عواقبها أولا أنه تكفير لسيئات المؤمنين. عائشة رضي الله عنها صبرت على هذا الظلم العظيم وهذا الإفك المبين، فرفع الله، كفر الله عنها سيئاته. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى نوه بها وذكرها في كتابه مشاهدا ببراءتها وعفتها وطهارتها رضي الله عنها، إذن هذا رفع تنويه وتشريف لعائشة رضي الله عنها. الثالث تعظيم آثام المنافقين الذين خاضوا في هذا الإفك، لا تحسب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المعروف. والرابع أن الله سبحانه وتعالى أنزل حد القذف، فاستفاد المسلمون حكما جديدا ينتفعون به. كل هذه منافع لهذه القصة والواقع التي يراها الإنسان في ظاهرها أنها شر وبلاء، الله سبحانه وتعالى يبين أنها خير. وهكذا جميع المصائب في ظاهرها محنة وشر وألم وتعب، وفي باطنها منحة لمن صبر واحتسب. إذن الشكر يليه الرضا، يليه الثالث الصبر، يعني عنده قلق وكره لهذا الشيء لكنه صابر، ما يتلفظ بما يسخط الله تبارك وتعالى. والرابع هو الجزع، الجزع وعدم الرضا، ربما يصل إلى الاعتراض على القدر، الجزع والنياحة هذا من الكبائر، وإذا وصل به الحال إلى الاعتراض على القدر ومنازعة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته قد يصل به إلى الخروج من الملة والعياذ بالله، كما حصل من المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إنكار القدر اعتراض عليه والعياذ بالله. إذن الرب هو المالك الخالق المالك المتصرف، وأيضا تدور كذلك الأسماء الحسنى على هذا الاسم، لأنه لا يستحق الربوبية إلا من كان هو الخالق والمالك والمدبر والحي والقيوم والغني والكريم والحميد وجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، متصف بجميع صفات الكمال، هذا هو الذي يصلح أن يكون ربا. ولذلك يقول جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، يعني سموهم بأسماء تليق بالرب، سموهم الخالق، سموه الرازق، سموه المحيي، سموه المميت، سموهم حتى يتبين كذبكم. لا يستطيعون أن يسمون اللات هو الخالق، لا يمكن، لا يمكن أن يقول اللات والرازق والذي ينزل المطر والذي ينبت النبات والذي يحيي الموتى، لا يمكن يقول هذا، لم يعرفون أن هذه الأصنام مخلوقات وأنها لا تملك شيئا. وذلك ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، الله سبحانه وتعالى عابهم بذلك وبين أن هذه المعبودات جمادات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الثالث الاسم الثالث الرحمن، وكثيرا ما يقرن بالرحيم. الرحمن هذه صفة تدل على الامتلاء، الرحمن أي الذي امتلأ الكون والوجود كله برحمته تبارك وتعالى، ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى مع الاستواء على العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، يذكر هذه الصفة مع الاستواء على العرش. قال ابن القيم رحمه الله استوى الله سبحانه وتعالى على أعظم المخلوقات بأوسع الصفات، والله سبحانه وتعالى يقول عن الملائكة الكرام ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ولا شك أن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، فكل ما وصله علم الله وصلته رحمته، حتى الكفرة الله سبحانه وتعالى يرحمهم، لكن رحمته على نوعين أو على قسمين، رحمة عامة هذه شاملة جميع الخلق حتى الكفار في الدنيا وهي رحمة الجسد، بتيسير الطعام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا. إذن رحمة. الكافر يأكل ويشرب ويلبس وينكح يتمتع بنعم الله، هذه رحمة. فالله سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يعني شوفها من أول الآية، ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا، فسأكتبها أي في الآخرة. والكفار والمشركون قد يئسوا من رحمة الله في الآخرة. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ولا شك أنه لا يئس من رحمة الله إلا شقي والعياذ بالله. إذن الرحمن هذه صفة صيغة مبالغة تدل على الامتلاء، مثل غضبان ملآن وعطشان ونحو ذلك، تدل على الامتلاء والسعة. والله سبحانه وتعالى قد وسع كل شيء رحمة وعلما تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا يعني في بعض الأحاديث سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأن رحمته يعني أعظم مما يتخيلها البشر. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، والبهائم والظاهر قال والبهائم يعني يشمل جميع البهائم، بها يترحمون وبها يتعاطفون، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. كل الخلائق يترحمون في الدنيا برحمة واحدة. وأخر أو أمسك 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وفي رواية والحديث متفق عليه، وفي رواية فإذا كان يوم القيامة كمل بها 100، يعني هذه الرحمة التي أنزلها كم يكمل بها 100 يرحم بها عباده. يعني من يتخيل سعة رحمة الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ هذه الرحمة الواحدة التي وسعت الجن والإنس والبهائم والوحوش وجميع المخلوقات، تفني تخاطر الأنثى الأم بنفسها من أجل أن تفدي ولدها. هذه كلها الخلائق من خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة يتراحمون برحمة واحدة، فكيف بالمئة؟ هذا شيء لا يحصي إلا الله. لذلك يقول بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله قال سترون من رحمة الله يوم القيامة ما لا يخطر لكم على بال. ولكن لا بأس أن يتعلق بالرحمة ويسيء العمل، لا يكون بين الخوف والرجاء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس من رحمته أحد. سنكون بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. وثابت أيضا بالصحيحين من حيث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه وقد أتي بسبي، فإذا امرأة من السبي قد فقدت صبيا لها وهي تبحث عنه في السبي، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون، فقال عليه الصلاة والسلام أترون أي تظنون أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الله واسعة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وجاء في بعض الحديث يظن عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في بعض الغزوات، فمر صبي، جاء صبي يمشي نحو الصحابة وهم يمشون على الدواب، فلحقته أمه مسرعة وقالت ولدي ولدي، خافت أن تطعه الدواب فأخذته وضمته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذا أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال ولا الله يطرح حبيبه في النار. الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمؤمن محبوب لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الودود، والود هو خالص الحب، يعني يحب عبده المؤمن حبا خالصا، يعني أصفى وأخلص الحب بين الله سبحانه وتعالى وعبد المؤمن. وكلما كان المؤمن أتقى لله كلما كان أقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب، قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. في سؤال هنا مشهور لا بأس بذكره، لماذا قال قريب ولم يقل قريبة من المحسنين؟ يعني يمكن أن يقف عند هذه الآية، إن رحمة الله، رحمة مؤنثة هنا يعني ذكرت بالتاء ثم وصفت بدون تاء، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة. أحمد، فعيل يجوز فيها التأنيث والتذكير، يعني لأذكر من الأقوال المشهورة أنها إذا كان القرب قرب مسافة يجوز فيها التذكير والتأنيث، كما تقول دار فلان قريب من المسجد، ويجوز أن تقول قريبة من المسجد. أما إذا كان القرب قرب نسب فلا بد من التأنيث، تقول فلانة قريبتي، واضح؟ ما تقول قريبي لأن هذا قرب نسب، تقول فلانة وش امرأة تقرب لك يعني بينك وبينها نسب، ما يصح تقول فلانة قريبي، لا تقول فلانة قريبتي يعني بين وبينها قرابة في النسب. أما إذا أردت المسافة تقول دار فلان قريب من المسجد أو من كذا، فيفرقون بين قرب المسافة وبين قرب النسب. بعضهم يقول لا ينبغي يعني إضافة أو صفة لما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي التأنيث، إن رحمة الله قريبة، كأنه يعني لما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فلا يعني ينبغي وصفها بوصف المؤنث لأجل إضافتها إلى الله تبارك وتعالى، يعني هذا أقرب ما مر معي في هذه المسألة. ومن يعني النصوص التي تدل على سعة رحمة الله أو من أسباب الوصول إلى رحمة الله هي رحمة عباد الله، رحمة عباد الله، فرحمة عباد الله من أقوى أسباب رحمة الله للعبد. أعطونا أمثلة، في نصوص وفي أمثلة حتى يتبين بالأمرين. نبدأ بالنصوص، من يأتينا بنص آية أو حديث تدل على أن رحمة الله قريبة من الذي يرحم عباد الله، والعكس بالعكس، الراحمون يرحمهم الرحمن، شوف التجانس، الراحمون يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه نصوص واضحة. إنسان كل ما كان رحيما بعباد الله رحمه الله، ومن شق على عباد الله شق الله عليه، والذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله، كما في صحيح مسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فإذا الجزاء من جنس العمل، فمن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله. طيب أعطونا أمثلة، مثالين مشهورين، نذكر مثالين مشهورين في الرحمة والقسوة، وماذا حصل للراحم ماذا حصل للقاسي، مشهورة حديثين. ها؟ لا قلنا أوضح، ها؟ الكلب والهرة، سبحان الله، يعني كلب وهرة، هذه امرأة بغي سقت كلبا مرة واحدة، ما سقت أسبوع ولا شهر، مرة واحدة، ورأته يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني يأكل التراب الرطب من شدة العطش، وهي كانت عطشة، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، أنها كانت عطشانة فوردت البئر فشربت. فماذا صنعت؟ عمل يسير. كيف سقته؟ ربطت، أخذت خفها، الخف هو الذي يلبس في القدم ويكون له يعني لسان طويل أو يكون مرتفعا إلى نصف الساق تقريبا من الجلد، نزعت خفها وربطته بخمارها فدلته في البئر ونزعت، لأن الماء كان نازلا فلا تستطيع أن تتناوله بالخف، فاحتالت ربطته بالخمار وأخرجت الماء وساقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها، مع أن الكلب من أنجس الحيوانات ويحرم تربيته إلا لأغراض معروفة، الحرث والزرع والصيد. والمثال الثاني التي حبست الهرة حتى ماتت فدخلت النار والعياذ بالله. فإذا الرحمة، رحمة العباد من أعظم أسباب رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا الأعمال الصالحة، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون، والآيات في هذا مشهورة معروفة في أن طاعة الله هي سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. لكن كما سبق لا ينبغي الإنسان أن يتكئ على الرحمة ويسيء العمل يتعلق بالرحمة، لأنه لا يدري ماذا يحصل له، قد تسع الرحمة وقد يعذبه الله تبارك وتعالى. لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة أن عصاة الموحدين أو أن يعني كثيرا من العصاة يدخلون النار، الحديث هذا متواترة مع سعة رحمة الله، ولكن هؤلاء والعياذ بالله دخلوا النار بسبب كبائر الذنوب مع أنهم لم يصلوا للشرك، دخلوا النار ثم يخرجون منها بعد ما دخلوها. إذن عذبوا مع أنهم موحدون، يعني لم تشملهم الرحمة لسوء حالهم وسوء فعالهم والعياذ بالله. إذن ينبغي المؤمن أن يكون وسطا بين الخوف والرجاء حتى عند الموت، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب في الموت يعني في الاحتضار، فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. نص صريح بأنه حتى عند الموت ينبغي للمؤمن أن يوازن بين الخوف والرجاء وأن يكون بين الخوف والرجاء. بعض العلماء يقول في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي وعند الموت يغلب جانب الرجاء، ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. هل هذا الحديث صريح بتغليب جانب الرجاء؟ ليس بصريح، حديث أنس أصرح، حديث أنس صريح لا يقبل التأويل، إني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه. أما حديث جابر رضي الله عنه فهو محتمل، لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، والشاب هذا محسن بالله الظن، يقول أرجو رحمة ربي، إذا ما يأس من رحمة الله ولا أساء الظن بالله، ولكنه استشعر الخوف إذا تذكر ذنوبه وخاف، والله سبحانه وتعالى يحب من خافه، أن الخوف عبادة عظيمة تدل على تعظيم الله والاعتقاد والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى شديد العذاب وأنه عليم بذات الصدور وأنه عزيز ذو انتقام. إذن هذا تعبد لله، تتعبد لله بأن تعتقد أن الله قوي شديد العقاب وأنه يغار على حرماته، إذن لابد أن تخاف، وفي الوقت نفسه تتذكر رحمة الله فترجو أن يغفر لك، كأنك تقول أنا العبد المذنب المستحق للعقوبة إن لم يغفر الله لي. هذا طيب، أحسن ما يكون. حتى مع البشر، الإنسان إذا أخطأ في حق والد أو في حق مسؤول ثم جاء متذللا يعترف بذنب، يقول أنا مقصر أنا مخطئ ولك الحق أنك تعاقبني، إن عاقبتني حقك وإن سمحت لي فهذا فضل منك وكرم وأنا مقر بتقصيري. هذا وش يصير أثره على الشخص؟ يستلمه في نفسه، يستلمه في نفسه، والغالب أنه يعفو عنه، الغالب، وقد لا يعفو، لكن هذا سبب للعفو، الاعتراف بالذنب والانكسار سيستل الغضب وحب الانتقام الذي في قلب صاحب الحق، بخلاف ما لو جاء معاندا يقول أنا ما أخطيت أنا ما غلط أنت كذا وكذا، يبدأ يحاج، هذا يزيده غضبا عليه. وذلك الذي قال والله لا أغفر الله لك غضب الله عليه وأدخله النار، والعاصي أدخله الجنة، قال ادخل الجنة برحمتي. وقال لهذا الذي يعني أعجب بنفسه وحلف على الله عز وجل ألا يغفر لفلان غضب الله عليه وأدخله النار بهذه الكلمة، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه جاء معجبا بنفسه وعمله فلقي الله بالعجب فهلك، وذاك لقي الله بالمعصية والانكسار فنجا. فينبغي المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، ينكسر ويعترف بذنبه والتقصير ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى، ويجتهد في طاعة الله ويحرص على عدم معصية الله، ولكن إذا وقع في زلل يبادر بالتوبة والاستغفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.